والآن مع الدرس المئة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت شريعتنا المباركة بالأمر بكل خير يعود بالنفع على الناس، ومما جاءت به الأمر بالعدل والتأكيد عليه في كل شيء حتى بين أعضاء البدن. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، أي ليخلعهما جميعا، وما ذاك إلا من أجل أن يكون هناك عدل بين القدمين. وجمهور أهل العلم على أن هذا النهي على الكراهة وليس على التحريم، خلافا لبعض الظاهرية. وهذا يدلك على أن هذه الشريعة المباركة شريعة كاملة، ما تركت أمرا إلا وجاءت فيه بأحكام واضحة. ولهذا قال المؤلف: باب ما جاء في الانتعال. وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. قال: وليكن اليمين أولهما ينعل وآخرهما ينزع. ثم روى عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزع عليه فقال: لم خلعتنا عليك؟ لعلك تأولت هذه الآية عن موسى عليه السلام: فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال: ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت نعل موسى عليه السلام؟ قال مالك: لا أدري. ما أجابه الرجل، لكن كعبا قال: كانت من جلد حمار ميت. وهذا من أخبار بني إسرائيل تروى ولا تكذب ولا تصدق. ثم روى المؤلف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين. الأولى الملامسة، بأن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته فهو عليك بعشرة دنانير مثلا. وعن المنابذة، بأن يقول كل ثوب ترميه بهذه الحجرة فهو عليك بكذا. وما ذاك إلا لأن هاتين البيعتين من بيع المجهول، والشريعة ترغب أن يكون البيع معلوما. وأما اللبستان فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وما ذاك إلا لأنه يمكن أن يظهر شيء من عورته. وأما اللبسة الثانية فأن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن عمر رأى حلة سيراء، والمراد بها نوع من أنواع الثياب فيه حرير، رآها تباع عند المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. مما يدل على استحباب انتقاء الثياب الجيدة الجميلة عند ورود الوفود وفي يوم الجمعة والأعياد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، من لا مكانة ولا منزلة له في الآخرة، وما ذاك إلا لأنها حرير، والرجال منهيون عن لبس الحرير. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل وثياب حرير، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ونهيتني عنها، فكيف تعطيني هذه الحلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها، وإنما أعطيتها لك لتنتفع بها، إما لبعض نسائك وإما أن تفعل بها أمرا آخر. قال: فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. ففيه جواز أن يهدي المسلم لغير المسلم وأن ذلك من الأمور الجائزة، وفيها أيضا أن الحرير يجوز إهداؤه ولا حرج فيه بشرط أن لا يلبسها الرجال. ثم روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: قال أنس بن مالك: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاثة، لبد أي ألصق بعضها فوق بعض، وما ذاك إلا من زهد ذلك الرجل الصالح. وفيه أن لبس الثياب المرقعة لمن لم يجد غيرها لا بأس به، إذا لم تكن ثياب شهرة تعرف عند الناس. قال المؤلف: كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن ربيعة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن أي الفارع في الطول، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق يعني الشديد البياض، ولا بالآدم يعني شديد السمرة، ولا بالجعد القطط يعني أن شعره ليس متجعدا متكسرا، ولا بالصبط لأن شعره ليس منبسطا مسترسلا. بعثه الله على رأس 40 سنة أي جاءه الوحي وهو ابن هذا السن، فأقام بمكة 10 سنين، هكذا قال أنس. وغيره قال بأنه مكث في مكة 13 سنة، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة، هكذا أخبر أنس، وهو صلى الله عليه وسلم قد مات ابن 63. قال: مات وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ثم ذكر بابا في صفة عيسى عليه السلام والدجال. وروى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة يعني رأيت في المنام عند الكعبة، فرأيت رجلا آدم أي فيه سمرة كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، له لمة أي شعر، له لمة أي شعر كأحسن ما أنت رائم من اللمم، قد رجلها أي سرحها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل آخر جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، هذه صفة عينه طافية أي في وسط الماء. فسألت من هذا؟ قيل: هذا المسيح الدجال. قال: باب ما جاء في السنة في الفطرة. وروى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: 5 من الفطرة أي من خصال الفطرة التي فطر الناس عليها، والتي هي من أحسن الخصال وأفضلها. أولها تقليم الأظافر، وتقليم الأظافر جمهور أهل العلم على أنه تقليم الأظافر قد وقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وقص الشارب فيه دلالة لمذهب مالك وجماعة بأن المشروع في الشارب أن يقص وأن يجتنب حلقه، بل قد قال الإمام مالك بأن حلق الشارب نوع من أنواع المثلة. قال: ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان، فهذه الأمور من خصال الفطرة. وجمهور على أن الاختتان بالنسبة للرجال من الواجبات، وأما بالنسبة للنساء فطائفة قالوا هو مكرمة للنساء ولا يتعلق به حكم شرعي وليس من الواجبات شرعا. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم عليه السلام أول الناس ضيف الضيف، فيه الترغيب في تضييف الأضياف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم، فقال: رب زدني وقارا. قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. هكذا رأي الإمام مالك أن قص الشارب يكون إلى طرف الشفة العليا. والإمام أحمد يرى أنه يقصه قصا شديدا، وطائفة قالوا بمشروعية حلقه، ولكل دليله، ودليل مالك ما ورد في خصال الفطرة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقص الشارب. قال المؤلف: باب النهي عن الأكل بالشمال. جمهور أهل العلم على أن الأكل بالشمال منهي عنه، يعد من المكروهات، وطائفة قالوا بأنه من المحرمات، لأن الأصل في النهي أن يدل على التحريم. وروى المؤلف عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. واشتمال الصماء أن يشتمل على ثوبه بحيث قد تنكشف عورته من الناحية التي يرفع معها ثوبه. ثم روى عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قيل بأن الشيطان يأكل بشمال نفسه فنهينا عن التشبه به، وقيل بأنه يأكل بشمال ذلك الآكل ويشاركه في أكله. قال المؤلف: باب ما جاء في المساكين. وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف، أي الذي ينتقل بين الناس يسألهم، ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس له فيتصدقون عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. ومثل هذا حري أن يبحث عنه وأن يجتهد الناس في البحث عنه. قال مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارث عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ردوا المسكين ولو بظلف محرق أو محرق. والمراد به ما يكون في أسفل البقرة كالحافر بالنسبة للفرس، والخف للبعير. فالظلف ليس فيه شيء من اللحم، وعادة يكون قاسيا صعب الأكل، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يترك المسكين الذي يسأل حتى يعطى ولو الشيء القليل. قال: باب ما جاء في معي الكافر، أي أمعاء الكافر، وأن الكافر يأكل أكلا كثيرا بخلاف المسلم الذي يسمي في بداية أكله، فإنه حينئذ لا يأكل إلا أكلا قليلا. روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، مما يدل على جواز تقديم الضيافة للكافر، وأنه لا حرج على الإنسان فيه. وليس معنى الحكم على إنسان بالكفر أننا نقول بقتله أو أننا نقول بعدم إكرامه. قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بشاة ثانية بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. قال المؤلف: باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. أما آنية الفضة فلأن من شرب فيها قد تزهو نفسه وتفخر، ولأنه حينئذ يؤثر في نفوس الفقراء، ويكون ذلك من أنواع الإسراف. وروى عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فإذا منع من الشرب فالأكل من باب أولى، وإذا منع من آنية الفضة فآنية الذهب من باب أولى. ثم روى عن أيوب بن حبيب عن أبي المثنى قال: كنت عند مروان فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم. والنفخ في الشراب قد يؤثر على ذلك الشراب، فينقل ما يكون في نفس الإنسان من المكروبات، ويكون على الشراب من ماء وغيره، وما ذاك إلا حرصا من هذه الشريعة المباركة للوقاية مما قد يصيب الإنسان. فقال رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد، يعني يحتاج إلى أن أتنفس في أثناء شربي للإناء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبني القدح عن فيك ثم تنفس، أي أبعد ذلك القدح وحين التنفس، بحيث إذا تنفست خارج الإناء. قال: فإني أرى القذاة فيها، هو الشيء القليل الذي يكون على الماء، فأحتاج إلى إزالته بالنفخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرق شيئا من الماء فتسقط تلك القذاة، وبالتالي لا تحتاج إلى النفخ في الماء. قال: باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. اختلف الفقهاء في حكم الشرب قائما، فمنع منه طائفة، وقال آخرون بأنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. والإمام مالك ظاهر تصرفه هنا أنه يرى جواز الشرب قائما. قال: بلغني أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. وروى عن ابن شهاب أن عائشة وسعدا كان لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. وروى عن أبي جعفر قال: رأيت ابن عمر يشرب قائما. وروى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما. قال المؤلف: باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. يعني إذا أتينا بالمشروب فدخلنا به في المجلس والناس كثر فيه، كيف نفعل به؟ والهدي في هذا أن يبتدأ بكبير ذلك المجلس، إما في مقامه أو في سنه، فإذا فرغ من حاجته ناوله عمن يكون يمينه. لما روى المؤلف عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، مما يدل على جواز إضافة الماء إلى اللبن. قال: أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. قال: وروى عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي وضعه في يد ذلك الغلام. قال الإمام مالك رحمه الله: باب جامع ما جاء في الطعام والأشراب والشراب، أي بعض الأحكام المتعلقة بالمآكل والمشارب التي وردت فيها آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك، وأنس بن مالك عم لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، يقول أنس: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، مما يدل على أن المصائب والجوع ونقص المال قد يرد إلى أولياء الله كما ورد إلى أنبياء الله. قال أبو طلحة لأم سليم: فهل عندك من شيء، يعني من طعام، أطعم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه. قالت: ثم أرسلتني، يقول أنس، أرسلتني أم سليم وهي أم أنس أيضا، قال: ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فيه فضيلة الجلوس في المساجد والتعلم والتعليم فيها. قال: فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت نعم. قال: للطعام؟ فقلت نعم. فيه مشروعية دعوة الآخرين لتناول الطعام عند الإنسان، وخصوصا إذا كان هناك حاجة ورغبة في أكل الطعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة: قوموا. وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يدعو الآخرين لدعوة قدمت له إذا علم أن صاحب الدعوة يرضى بذلك، وعلم أن عنده قدرة لأن يقوم بضيافتهم. قال: لمن معه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن معه قوموا. قال: فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم ومعه الناس. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، يشاورها ماذا يفعلون حينئذ؟ فقالت أم سليم من إيمانها: الله ورسوله أعلم، ما قدم بهؤلاء الناس إلا وهو يعلم كيف الخراج من مثل هذا، وكيف التصرف عند هذا الموقف. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة استقبال الأضياف، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة يعني من سمن فأدمته، ثم دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أذن للناس 10 فـ10، مما يدل على أن صاحب المنزل هو الذي يأذن، فأكلوا حتى شبعوا جميعا، ثم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في أطعمتكم كما بارك في ذلك الطعام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.